نستضيف فيه الدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسان، بداية ما تقييمك لما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بالاتفاق الذي جرت المرحلة الأولى منه حتى الآن ما بين حماس والكيان الإسرائيلي بوساطة عربية ودولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك المستمعين الكرام إلى كل العاملين. بداية كل عام وأنتم بخير في هذه الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان وليلة الحجة، أجل الله فرجه الشريف. أنا باعتقادي منذ بداية المرحلة الأولى حتى الآن التكاذب الأمريكي الإسرائيلي هو الحاكم في هذه العملية المماطلة المناورة التي تسمى مبادرة إطلاق النار التي بدأت تفاعيلها في 19/1/2025 مع بداية قبل يوم من بداية تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في البداية أنه يريد أن يوقف الحروب في المنطقة، ولكن تبين أن ما يجري الآن هو دعم أمريكي مطلق لما ترتئي إسرائيل فيما يتناسب مع مصلحتها ومصلحة نتنياهو. لذلك أنا باعتقادي المرحلة الأولى وأيضا الجولات الأولى 1-2-3-4-5 في مسألة التبادل التي التزمت فيها حركة حماس كونها المفوضة نيابة عن المقاومة ومحور المقاومة، كما كان يقول دائما سيد شعراء الأمة السيد حسن نصر الله أن حماس هي تمثل محور المقاومة في مسألة يعني تسير بما ترتئيه بما يتعلق بمسألة التبادل وإطلاق النار. وفيما جرى في المرحلة الخامسة تحديدا، وأنا باعتقادي هو الذي ترك آثار كبيرة على البنية الاجتماعية الإسرائيلية وأيضا على المستوى جزء من الحرب النفسية والتي استطاعت حماس من خلالها أن تظهر إبداعا عاليا جدا على مستوى التقييم، على مستوى التنظيم، على مستوى إخراج الأسرى من الأنفاق، على هذه الدقة في مسألة التعامل الذي أزعجت كثيرا وأقلقت العدو الإسرائيلي وأقلقت نتنياهو تحديدا. والذي وصل إلى حد أن يطلب من الوسطاء أن تكف حركة حماس عن هذا الاستعراض وعن هذا الانتشاء وهذا الفرح، لأن له ارتدادات سلبية. واقع الحال فعليا استطاعت حماس من وخاصة ما قاله السيد القائد قبل يوم في لقائه مع قادة حماس أن أثنى على هذا العمل الإبداعي الإعلامي والإعلامي وأظهار الصورة على مستوى جاد أو على مستوى القيمي، استطاعت حماس أن تتعامل مع الناس على مبدأ إنساني كما هو متربي عليها العنصر المقاوم في محور المقاومة، بينما في المقابل العدو الإسرائيلي كان يتعامل مع الأسرى حتى اللحظة الأخيرة بطريقة فيها إذلال وإهانة وضرب. هذا المسار كله محتوم باعتقادي، وكان العدو الإسرائيلي طيلة الخمس جولات من المرحلة الأولى كان يماطل وينكفئ وأيضا ينكث بوعوده فيما يتعلق في البروتوكول الإنساني والمعدات الثقيلة والمعدات الطبية وأيضا يعني المواد الغذائية. كان يتم التصريف في البداية عن 600 شاحنة وعن مسألة الوقود وأيضا المعدات الطبية والثقيلة لإزالة الأنقاض، كل هذا وأيضا إدخال 200,000 خيمة متطورة وأيضا 60,000 كرفان يعني أو بيت جاهز. كل هذا العدو لم يلتزم به إلا بالنسبة القليلة والضئيلة من ذلك. لذلك هو حاول، وخصوصا بعد الاعتماد على كلام ترامب الأخير، إن لم تفرش حماس عن كافة الأسرى هو يسميه الرهائن يوم السبت ظهرا سوف يكون هناك جحيم. هذا الكلام على فكرة تعودنا عليه، الكلام التهويلي والتهديدي لا ينفع مع حركة حماس، ومسألة التهجير والقول بالتهجير أيضا هذا الكلام أصبح للاستهلاك فقط والدعاية والبروباغندا، لأن الذي ثبت في الأرض وتجذر وتحمل كل التضحيات على مدى 15 شهرا فيما يتعلق في الإبادة التي ارتكبها العدو بإدارة وإشراف أمريكي مباشر، لم يستطع كل هذه آلة القتل والبطش أن تزيح طفل واحد وشيخ ومرأة عن أرض غزة. ولذلك هم يعتقدون، وهذا أيضا أمر ثابت بعد معركة طوفان الأقصى، أن فلسطين أصبحت في الاستهداف وأن قاب قوسين أو أدنى من التحريض. لذلك لا يمكن، نحن انطلقنا في مسار جديد. أما فيما يتعلق فيما قاله نتنياهو وترامب أيضا المجرمين فيما يتعلق في الإفراج فورا، أنا بتصوري المبادرة التي قامت بها حماس انطلقت أولا من عناصر القوة وأيضا إعادة ترتيب الوضع الداخلي، وهناك أيضا خادمة قوية اسمها الخادمة الشعبية التي لا يمكن أن تقبل، جاب الارتهان للقرار الأمريكي الإسرائيلي ولا بالتسليم المطلق لطلبات إسرائيل، بدليل أن حماس التي بادرت وقالت بتجنيد الإفراج عن الأسرى التي ستنطلق يوم السبت المقبل، ووجدنا أن هذا الأمر حصل تحت ضغط المقاومة وقدرة المقاومة، بأن نتنياهو بالأمس تراجع وبدأ يتنازل والقبول بالذهاب إلى الصفقة اللي هي معتمدة، يعني 3 أسرى مقابل 123 أو 200 أسير فلسطيني بحكم يعني.
طيب يعني دكتور حسان، عذرا على قطع كلامك، لكن ما زلنا نحن في المرحلة الأولى، يعني حتى الذي سيجري السبت هو من إطار في إطار المرحلة الأولى، ويعني الإعلام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لعبت على يعني وتر الترهيب كما ذكرت كثيرا خلال الأيام الأخيرة، وأن نتنياهو لا يريد أن يمضي بالمرحلة الثانية، وسحب المؤتمر سحب وفده من قطر، أرسل وفده إلى قطر، غير فلان في الوفد، غير فلتان في الوفد. كيف ترى الأمور؟ هل ستمضي المرحلة الثانية قدما؟
باعتقادي واحدة من الأسباب التي دعت حركة حماس إلى أخذ هذا القرار بعدم التسليم بالمدرجات والمسار الذي رسمه نتنياهو مسألة الوصول إلى كل أهدافه، والذي فشل فيها في الميدان يحاول من خلال الضغوط الأمريكية ويتكئ على كلام ترامب أنه يريد أن يصل الإنجازات الذي يتمناها، بمعنى يعني طرد كل أهل غزة من غزة وأيضا الضفة الغربية، هو هذا غاية المنى بالنسبة لنتنياهو لأنه أخفق في الميدان. لذلك المرحلة الثانية كانت يجب أن تنطلق بعد 16 يوم من بداية المرحلة الأولى للحديث عن المرحلة الثانية وفيما يتعلق في مسألة وقف إطلاق النار، مسألة يعني انسحار العدوان الإسرائيلي، وفي المرحلة الثالثة أيضا هنا مسألة إعادة الإعمار والبنية التحتية والانسحاب الكامل وفتح المعابر. كل هذه المسارات واضح أن هناك مشكلة كبيرة وهناك تعقيدات تواجه هذه المسارات. نتنياهو لا يريد أن يقدم كل هذه الأوراق على على الطاولة على اعتبار كأنه يظهر بأنه مهزوم. نتنياهو يعتمد على زيارته الأخيرة إلى واشنطن والدعم المطلق المعنوي بهذا المعنى، وأيضا استطاع أن يحضر مثلا مجموعة من الأسلحة الفتاكة الجديدة أيضا بهدية من ترامب. لو كان بما يهدي به يجرؤ ويقدر على فتح المعركة كان فتح المعركة والقرب منذ اللحظة التي أخذت فيها المبادرة حماس بتجنيد تسليم الأسرى، ولكن هو فعلا اعتمد على التهويل، على التضليل الإعلامي، على تزييف الحقائق، وأيضا للقول أن حماس هي التي نكثت وعودها وهي التي انقلبت على الاتفاق. هذا اللي يصور المشهد الداخلي، أن نتنياهو فعليا حريص على الأسرى، ولكن ويعلم المجتمع الإسرائيلي أن نتنياهو يكذب عليهم ولا يريد أن يذهب بالكامل برسم هذه المسارات وبتنفيذ والتزام بكل المسارات التي رسمت بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة، ويعلم تماما تعلم حركات المقل. لذلك عناصر القوة الآن هي لدى المقاومة، أصلا هناك أمور كثيرة تخفى على العدو، الأنفاق التي ظهرت لم تمس سيرة 15 شهرا واستخدم فيه أكثر من 1000 طن من المتفجرات، لذلك اليوم حركة المقاومة تخفي الكثير من المفاجآت، ولذلك العدو الإسرائيلي لا يستطيع أن يخوض حربا عدوانية متكلا على البروباغندا والتضليل الذي يقوم به ترامب والدعم المعلم. لذلك أنا باعتقادي الآن مسألة عند الوسطاء، أنا بتصور هناك نقطة تحول كبيرة يجب أن تعتمد عليها الأمة العربية والإسلامية، وخصوصا بعد حماقتين ارتكبهما نتنياهو فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية في السعودية، وأيضا بما قاله ترامب فيما يتعلق في التهجير غزة إلى الأردن وإلى مصر. ووجدت أن هناك كلام إلى حد ما مقبول في مسألة الرفض، ولكن هذا الرفض لا يمكن أن نبني عليه كثيرا ما لم يكن هناك إجراء حاسم بالقطع أنه لن نقبل بتهجير أي أحد من هؤلاء. لذلك المسارات نعم سوف تكون هناك بطء، ولكن لا يمكن أن تسير بما يعني يرغب فيه نتنياهو بالتصور الرسالة التي بعثت فيها حماس الذكية والمحسوبة والقادرة باعتقادي على الوصول فيها إلى النتائج المرجوة، لم تعتمد على القوة، على عنصر الصورة، على إظهار العدو الإسرائيلي حتى للغرب عبر الإعلام والمجتمع الغربي أن إسرائيل لا تريد وقف الحرب، تريد أن تستمر بالعدوان. وهذا الأمر للأسف، وهذا يجب أن يعلمه المشاهد والمستمع، أن النظرة الرؤية التوراتية والرؤية الإنجيلية اليمينية عند الأمريكي وأيضا عند اليهود الصهاينة واليمين الصهيوني المتشدد يلتقيان الآن على نقطة واحدة، أن دولة فلسطين يجب أن تكون دولة يهودية بالمطلق.
إذا ما استأنف الاحتلال حربه على غزة، برأيك دكتور حسان كيف سيكون رد المقاومة هنا نقصد يعني الردين، رد المقاومة الفلسطينية نفسها وكذلك ما يمكن أن يتمخض من رد جبهة المقاومة أيضا ومحور المقاومة، محور الإسناد أيضا. هل تعتقدون أنه سيكون أقوى من السابق، خاصة أن اليمن أعلن ذلك بصراحة؟ يعني
تماما، شكرا على السؤال. أولا حتى يعني حتى على مستوى السياسة وعلى مستوى الإحضار، الجمهورية الاحتضان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى لسان السيد القائد وكل قادة الجمهورية وأيضا الرئيس الشيشيان أكدوا بشكل واضح خلال الاحتفالات التي حصلت قبل يومين بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم غزة وحماس تحديدا، وهذا أمر لافت. الأمر الآخر، السيد القائد حتى في لقائه مع قيادة حماس أيضا كان واضحا بالاستمرار بدعمهم حتى النهاية مهما كانت التداعيات. ولكن كما ذكرت في الموضوع اللبناني أيضا، المقاومة في لبنان ما زالت ملتزمة بخياراتها في دعم القضية الفلسطينية، وإن كان ربما يكون الأسلوب الآن مختلف، ولكن بالسياق العام وبالجوهر نعم، القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في وجدان الشعوب الحرة في المنطقة، في العراق وفي إيران، وحتى الشعب السوري الذي تم الانقلاب عليه في أخذه إلى مسارات أخرى لا يمكن أن تستمر الأمور إلى ما لا نهاية. لكن الأبلغ كما ذكرت والأهم هو قول عبد الملك بدر الدين الحوثي قبل يومين، واليوم أكد مرة أخرى سوف نتوجه أيضا لعمليات صاروخية وبحرية، ومعنى ذلك أن هناك مفاجآت تنتظر محور العدو الشيطان الأكبر. ولما يتحدث عن الصاروخية والبحرية معنى ذلك هناك مفاجأة أيضا للقوات البحرية الأمريكية والقوات المعادية والغازية للبحار في المنطقة، وهذا يأخذنا إلى ما كان يشير له دائما السيد عبد الملك وقادة اليمن أن هناك المرحلة التصعيد السادسة، بمعنى أنه ليس فقط استهداف العدو وأيضا يعني كيانيته وأيضا استهداف المراكز الحساسة داخل إسرائيل، فضلا عن ذلك أنا باعتقادي المصالح الأمريكية في المنطقة في هذه الرسالة اليوم تؤكد أن اليمن هو الذي يمكن أن يضغط أكثر بإتمام الصفقة حتى النهاية ولا بديل غير ذلك.
نعم، طيب اسمح لي دكتور أن أتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:42 مساء في العاصمة الإسلامية. حديثنا هذا مع الدكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت حول محورنا خيارات حماس في مفاوضات المرحلة الثانية. أذكر فقط برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989993942431. نعود إلى الدكتور حسان. دكتور نرحب بك من جديد في لقائنا هذا. ما أبرز نقاط الخلاف التي قد تحول دون التوصل إلى اتفاق في المرحلة الثانية؟
واضح أن العدو الإسرائيلي عندما يقول قبل أيام نتنياهو يريد أن نعمل مرحلة انتقالية تتم لل 42 يوم، بمعنى أن يهرب من الاتفاق في المرحلة الثانية التي لها تداعيات كبيرة على مستوى القياس وأيضا على مستوى زيارة الانقسام والتصدي داخل المجتمع الإسرائيلي. أكثر من ذلك قال وكأنه المنتصر يريد أن في قيادات خشن غزة في إتمام هذه المرحلة الانتقالية كما يقول، والإفراج بالكامل عن كل الأسرى والرهائن كما يسمون الأحياء وأيضا القتلى، وأيضا أن يكون هناك إشراف مباشر للعدو الإسرائيلي وأن لا يكون لحماس أي دور في إدارة غزة. أنا على كل هذا الكلام كل بروباغندا كما ذكرت هو تقديم صورة انتصار وهمي إلى المجتمع الإسرائيلي كأنه يريد أن يقول أنا من أملك زمام المبادرة وأنا من أملك زمام القرار. وبالتالي حتى العمليات التي حصلت قبل أيام في المسيرات باستهداف بعض السيارات وبعض الأهداف وأيضا استشهاد بعض المدنيين، ويقول سأبقى في معبر رفح. أولا معبر رفح الآن هناك مشكلة مستشدة فيما يتعلق في موقف مصر من مصر التهجير، وبالتالي هذا الأمر الآن مرتبط أيضا بموقف مصر الحاد فيما يتعلق في هذا الموضوع. الأمر الآخر في يعني في مشهد لافت في المرحلة في الجولة الخامسة من الإفراج عن أسرى يوم السبت الماضي، وهذا الاستعراض الكبير وهذا الحضور الميداني وأيضا على مستوى هذا التنظيم وأيضا الحضور العسكري لحركة حماس وفصائل المقاومة بهذا الشكل المنظم والمرتب، في هناك لافت جدا عندما وقف أحد القياديين في حركة حماس قبل أن يوقع، وهذه أيضا مسألة لافتة، أن نتنياهو يقول كان يريد أن يسحق حماس، الآن يعود صاغرا ومرغما على التوقيع على ما تقوم به حماس بالتوقيع على أي إطلاق سراح، بمعنى الاعتراف بشكل واضح أن لحماس دور أساسي. قال أحدهم من أحد القادة الطوفان، بمعنى الطوفان لنا واليوم التالي لنا، نحن الطوفان عفوا ونحن اليوم التالي، وبالتالي كل ما يقوله نتنياهو فيما يتعلق في اليوم التالي بدون غزة بدون حماس لن يكون له أي واقع على أرض أي واقع ترجمي أو عمليات إعلام. فيما يتعلق في هذه الآلية، أنا باعتقادي البسطاء الآن مطلوب منهما وخصوصا مصر وقطر، لأن يعني الأمريكي هو شريك مطلق ويغطي على دور السيد كما هو خاص في لبنان، يغطيه بكل حماقاته وبكل مبقاته وإجرامه، ولذلك لا يمكن أن يكون وسيطا. المؤسف أن تتحول الدولتان مصر وقطر الذي نجل ونحترم أن يتحول إلى ورقة ضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات. المطلوب أن تتحول ورقة ضغط إلى العدو الإسرائيلي وأن تقف هاتين الدولتين الآن أولا بفتح المعابر بشكل يعني بقوة، إن لم أكن بدبلوماسية إن لم تصل إلى حل، باستطاعة الدولة المصرية أن تفتح المعبر بحضور جماهيري مليوني مصري وأن تدخل كل المساعدات التي يريدها أهل غزة، ولا تنتظر لا القرارات الدولية ولا المجتمع الدولي. كانت تنتظر مصر المساعدة الأمريكية بحسب يعني الرهان والقيد المفروض عليها من كامب ديفيد مليارين أو 3 مليارات دولار، بئس هكذا موقف أن نرتبط بثلاث مليار دولار. المطلوب من الدول الخليجية وخصوصا السعودية والإمارات أن تقدم لمصر وللأردن المساعدات المالية المطلوبة لإنقاذهم من الأزمات الاقتصادية، فضلا عن ذلك أن تذهبا باتجاه دعم مصر بالخطة التي رسمتها مصر لإعارة الإعمار، ووضعت خطة كاملة متكاملة ولا تحتاج المسألة أكثر من سنة. وهذا الأمر يحتاج إلى دعم اليوم عربي إسلامي وخصوصا في القمة العربية في 27 شهر القادم فيما يتعلق بمسألة يعني مناقشة مسألة التهجير والقضية الفلسطينية وما يتعلق بموقف ترامب. طيب. لذلك أنا باعتقادي المسار التعقيد الآن مرتبط بما يقوم به من تسويف وشراء وقت نتنياهو، يعتقد لأن ترامب ممكن أن يقدم له غطاء بالقيام بعمل أحمق أو عمل عدواني جديد. أنا بتصور الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقبل بذلك.
طيب، لكن هناك سؤال الآن، يعني ما الذي يمكن أن يمنع الحكومة الصهيونية المتطرفة هذه بوجود أشكال وجوه مثل سيموتريتش وبن غفير، وإن كان بن غفير قد استقال، لكن ما الذي يمنعها من أن تستأنف الحرب على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني بعد الانتهاء من تحرير أسراها واستعادتهم؟
هذا اليمين المتطرف الصهيوني ليس له على فكرة مصلحة بالاستقالة أو الابتعاد عن نتنياهو، لأن بحساباتي ما يقول عندما يستقيل لن يكون له موقف أو موقع في على مستوى السياسي كان مستوى النيابة أو حتى على مستوى تشكيلة الحكومة، لأن هذا اليمين المتطرف هو عدده قليل ومرتبط أيضا بخيارات الدولة الصهيونية بعد معركة طوفان الأقصى الذي يعني خلينا نقول أسس نتنياهو في الوعي الإسرائيلي أن هذه حرب وجودية، وبالتالي عليهم أن يستمروا معها حتى نقضي عفوا على كل حركات المقاومة والأطراف المناوة أو العدو كما يسميها لإسرائيل. هذين الشخصين بن غفير يقول أنا أعود إلى الحكومة فيما قرر نتنياهو العودة إلى الحرب. الأمر الآخر السيموتريتش يقول أنا الآن أنتظر اللحظة التي يقرر فيها نتنياهو أخوض الحرب. أنا بتصور أن المستوى العسكري لا يتناسب ولا يلتقي أبدا مع المستوى السياسي بيأخذ القرار باتجاه فتح عمليات. أولا أن هناك أزمة تجنيد مع الإحرادين لم تنتهي، أزمة الهجرة المعاكسة والأمن والأمان في داخل كل الكيان الإسرائيلي، الاستثمارات التي تهرب وتفر من الكيان الإسرائيلي، أيضا إسرائيل أصبحت دولة معزولة في العالم، ثالثا فرار كثير من الظروف الخدمة وأيضا الأزمات التي يعيشوا في عدد القتلى. يعني هناك أرقام من القتلى التي سقطت في معركة طوفان الأقصى ومعركة يعني الهدران على لبنان بالآلاف. هو العدو لا يعترف بذلك. نتحدث عن أكثر من 30,000 جريح، نتحدث عن أكثر من 15,000 أو 20,000 معوق، يعني لن يستطيعوا العودة إلى الميدان فضلا عن ذلك الأزمات المرسية لدى الجيش الإسرائيلي. حتى تغيير قائد الأركان يعني عليفي بسمير أيام سمير، والذي قال يعتمد ويقتبس نصا توراتيا من مسامير التناخ، يقول نحن سنفعل بهم حتى نفيهم. هذه القاعدة عمليا في داخل المجتمع الإسرائيلي صح متأصلة إن كانت معارضة أو موالاة، ولكن بالنتيجة في وقائع الأرض بعد 15 شهرا وجدنا أن حركة حماس وأيضا وسرايا القدس تخرج بلباسها العسكري بأسلحتها الخفيفة والمتوسطة، وكان يقول الإعلام الإسرائيلي ما الذي فعلناه طيلة 15 شهرا؟ ما الذي يجري؟ من أين أتوا؟ ولذلك اليوم هو في مشكلة فعليا، يعني حتى إظهار صورة نصر ولو وهمية للمجتمع الإسرائيلي، أنا باعتقاد المجتمع الإسرائيلي لا يمكن بعد المجتمع أن يصدق ما يقوله نتنياهو. في أمر فقط لافت في هذه المسألة، أنا باعتقاد الأمريكي لن يسمع في هذا، قد يقول هناك مزيد من الضغوطات، مزيد من الحصار، ولكن بعد الذي جرى قبل يومين 3 أيام ونحن ننتظر يوم السبت من إجراء من أجل إتمام، وجدنا أن هناك تنازل كما قلت قبل قليل، السماح بإدخال معدات ثقيلة ومواد طبية، وأيضا السماح بإدخال مساعدات إنسانية ضمن البروتوكول الإنساني، ولكن ليس بالنسبة المطلوبة، ولكن هذا يؤشر أنه لا يستطيع أن يكمل بدون أن يعيد الأسرى، خصوصا أن مجموعة من الأسرى الذين عادوا أحياء، هذا يؤكد أن حماس لديها المزيد من الأحياء، وهذا سيؤثر ويعمل انقسام داخل عوائل الأسرى الذين أنفج عن أسراهم، سوف يترك أثر على الذين ينتظرون أسراهم ويطالبون الدولة والمجتمع الدولي بالضغط على نتنياهو والسياسة حكومة نتنياهو في التهرب من هذا الاستحقاق. لذلك هذا باعتقادي أمر حيكون ضاغط على نتنياهو وعلى اليمين المتطرف أن لا يذهب باتجاه خيارات الخرب وفتح معركة جديدة.
نعم، طيب الآن الاحتلال يعني متوجه إلى الضفة الغربية، ماذا تقرأ يعني خلال يعني هذه الأيام؟ ما الذي سيحدث؟ الاحتلال يعني يبدو أنه يريد أن يرتكب المزيد من الجرائم في الضفة كما بين خلال الأيام الماضية.
واضح على فكرة من سنة 2002 عندما يعني أطلق عملية السور الواقي باعتقادي في 2002 بعد قمة بيروت، والتي يعني نادى بها العربي أن يكون عودة إلى السلام، الأرض مقابل السلام والتطبيع، وهذا الأسطوانة المسوخة التي لا تفيد بعد أن رفض نتنياهو والجميع الصهيوني وكل أعضاء الكنيسة في الكيان الإسرائيلي في 27/7/2024 بعدم إقامة دولة فلسطينية. لذلك ذكرت قبل قليل حماقة نتنياهو الذي يريد أن يطبع مع الإسرائيلي، قدم هدية مجان لهذه للمحور أيضا وللسعودية لأن تكون لها موقف في هذا الأمر، وبالتالي أن هذا التطبيع الذي يستجديه ويضغط على الأمريكي وعلى ترامب من أجل الضغط على الأمير محمد بن سلمان للقبول بالتطبيع هذا أصبح وراءنا. فيما يتعلق بالضفة الغربية، بعد الإخفاقات التي حصلت في غزة يعتبر أن الضفة الغربية هي خزان بشري كبير جدا بالديموغرافيا وبالجغرافيا. مساحة الضفة الغربية نعلم تماما من حوالي 5500 كيلومتر مربع، فيها أكثر من 3 مليون إنسان عربي، وبالتالي يعني جنين وتولكرم وطغار وأيضا رملة، كل هذه المناطق التي يحاول عدو الإسرائيلي تطبيق عقيدة غزة عليها للتهجير والتدمير من أجل الضغط أيضا على الأردن من أجل القبول بالترانسفير الجديد، وهذا سوف يشكل أيضا تحدي وتهديد أمني للأمن القومي الأردني فيما يتعلق بالوطن البطري بدين الذي قاله سموتريتش وقاله نتنياهو. سموتريتش يقول المملكة اليهودية تتطلب أخذ جزء من سيناء والأردن ولبنان وسوريا والعراق وجزء من المملكة العربية السعودية. ألم يسقوا هؤلاء من سباتهم ولو لمرة واحدة بعد صمتهم؟ وأيضا حتى كمان ليس الصمت فقط لدعم العدو الإسرائيلي في ارتكاب المجازر في غزة وفي لبنان، بل أعطوا فرصة لنتنياهو ليكمل هذه المسيرة، ولكن طالما أنهم انتظروا كل هذه الفترة الماضية الآن انقلب كما يكون الكأس المر عليهم. ماذا سيفعلون؟ ماذا سيصنعون؟ الاتجاه للضفة الغربية، يعتقد نتنياهو أن تهجير جزء كبير من هؤلاء قد يخفف كثير من الاستهدافات، لأن نعلم يعني التشابك بين المستوطنات وبين المخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، فضلا عن ذلك هناك رؤية تلمودية، بمعنى حتى ما قاله ترامب قبل أيام أمام الملك الأردني عندما سئل عن الضفة الغربية، قال قد نضمها إلى الكيان الإسرائيلي لأن إسرائيل دولة صغيرة. المشكلة الآن ليس فقط بالضفة وغزة، المشكلة بالموقف العربي الإسلامي المتخاذل حتى هذه اللحظة. لم يستطع في موقع الجبان ولا يشعر على المواجهة. نحن الآن أمام هدية أعطاها نتنياهو وترامب للأمة العربية والإسلامية لتستعيد عافيتها ولتكون لها كلمتها الفصل في هذه اللحظة بذات، وإن كان تخلوا عن دعم غزة، وهذا ما قاله السيد نصر الله الشهيد الأسمى في الخطاب الأول بعد عرف طوفان نكسة. إذا هزمت غزة وحماس سوف يكون هناك هزيمة في مصر والأردن ولبنان والعراق والمحور، وإذا انتصرت غزة وحماس سيكون هذا له ارتداد مصلحة وطنية على مصر والأردن، ولكن لم يسمع أحد من هؤلاء، لذلك الآن يتجرعون الكأس المرة بصمتهم وأيضا سكوتهم عن هذا الإجرام. هذا الأمر باعتقادي يجب أن يؤخذ فيه قرار من كل هذه الدول، وباستطاعتها أن تكون لمرة واحدة للأمريكي وللصهيوني لا، خصوصا بعد هذا التحول على مستوى المنطقة في محور المقاومة في هذه المواجهة الأسطورية في لبنان وفي غزة والصمود الأسطوري. يعني الشعوب لها في منطقتنا عناصر قوة كثيرة يمكن الاعتماد عليها. الذهاب إلى الضفة الغربية هو نتنياهو لا يريد أن تقف الحرب عند حد، هو يريد أن يفتح الجبهات، يبحث عن جبهات، يبحث عن منازلة في أي مكان. مثلا الآن يتحدث الجمهورية الإسلامية بإيران بالضغط على أمريكا لتوجيه ضربة للمنشآت النووية. ترامب ليس في هذا الوارد الآن، وإن كان يعني ليس حبا في إيران، ولكن الاستثمار والاستقرار والاستحواذ على ثروات وخيرات المنطقة تتطلب من ترامب أن يكون بمعنى أن يذهب إلى الصفقة كما سمى غزة قبل أيام صفقة عقارية يريد أن يستثمر فيها ليجعلها ريفيرا الشرق الأوسط. والأموال العربية للأسف يعني. لذلك نتنياهو يريد أن يقفز قفزات في الهواء، أولا لمصلحته الشخصية على المستوى السياسي عنده أسرة ومسألة المحاكمات فيما يتعلق ملف الفساد وأسرة محكمة الجنائية الدولية، وهذا فيما يتعلق في الانقسامات الداخلية. هو يريد أن يوجد طوق النجاة، فبالتالي الحروب والقفز وأحداث أزمات إن كان في الداخل أو في الخارج هو بيعتبره إطالة في عمره السياسي وعمره الحكومي. وغير ذلك أنا باعتقادي لا يمكن أبدا للقبول، لا المقاومة ستقبل، ولا اليمن ولا لبنان ولا الجمهورية الإسلامية في إيران ولا المقاومة في العراق والأحرار في العالم أن يقبلوا بالعودة إلى القتال. حتى التعاون والضغط على أهلنا في الضفة الغربية فليعلم العدو الإسرائيلي أن هناك عناصر قوة موجودة في المحيط سوف تنفجر في أي لحظة نتيجة كما ذكرت الحمقات وهذه العدوانية التي تمارس بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الصراعات مع العدو الإسرائيلي.
نعم، بارك الله فيكم، شكرا لك دكتور حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.